الدية، لأن إتلاف الأموال والأنفس لا يختلف فيه الخطأ والعمد إلا في الإثم فقط. نعم كمال. ما ذكرنا هذا، قلنا انه لا يجب لحديث عائشه ان الرسول كان ينام من غير ان يمس ماء، وان كان حديث ذكر في حافظ انه معلول، لكن بعضهم دفع هذه العله.
يعني هو صارك لهذه
العله. نعم، لكن على كل حال الاحتياط ان يتوضا لينام على احدى الطهارتين، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله انه يكره ان ينام بدون وضوء. نعم.
الشيخ، لو ان رجلا كان كافرا قد دخل في الاسلام
انه يعمل الختان؟ على خلاف بين العلماء، والصحيح ان الختان واجب عليه
ولو كان كبيرا
في السن. هنا
باب غسل ما يصيب من فرج المراه. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، فقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم.
ذكر المؤلف رحمه الله باب إذا التقى الختانان، وبين أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل مطلقا سواء أنزل أم من منزل. ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه في الرجل جامع امرأته ولم ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ، يعني ولا يجب الغسل. وكذلك حديث أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة من أو المرأة ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. وهذا يدل على أنه لا يجب الغسل إذا جامع ولم ينزل، لكن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، وقد جاء ذلك صريحا أنه كان في أول الأمر إذا جامع الرجل ولم ينزل فلا غسل عليه، إنما الماء من الماء، ثم جاء ذلك صريحا بالنسخ وأنه يجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر. قال أبو عبد الله يعني البخاري الغسل أحوط وذاك الآخر، ومراد البخاري هنا الاحتياط الواجب بدليل قوله وذاك الآخر، فإنه إذا كان ذاك الآخر وجب العمل به، فيكون وإنما بينا لاختلافهم، يعني بينا سوقنا هذين الحديثين لاختلاف العلماء في ذلك لنبين أن آخر الأمرين وجوب الغسل. نعم.
كتاب الحيض.
مثلا رجل يعني كان يجامع اهله ولم يغتسل صلوات عديده، يعني كان يصلي بهذا الجماعه،
الذي نرى انه اذا كان لم يخطر على باله الغسل ولم يسمعه فإنه لا يعيد إلا الصلاة الحاضرة، إن كان على جنابة اغتسل وعادها. أما إذا كان رجلا مفرطا فإنه يجب عليه أن يعيد كلما صلى بغير وصل.
نعم.
هذا لو ذكر مثلا الآن بعد صلاة العشاء. إيه نعم، لأن الجماع في قبل أو دبر يجب عليهم الغسل ويجب عليهم القتل أن يقتلا، لكن الأحسن أن يغتسلا ليموتا على طهارة، لأن القول الراجح الصحيح أنه يقتل الفاعل والمفعول به، إلا من كان مكرها أو كان غير بالغ فهذا لا حد عليه. نعم. أخذنا ثلاثة.
نعم.
ها؟ إيش؟ إيش؟ لا ينجس. إيه؟ المؤمن لا ينجس نجاسة حسية، لكنه يتنجس بما يصيبه من نجاسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض.
قوله رحمه الله: كتاب الحيض. الحيض مصدر حاض يحيض، حيضا كباع يبيع بيعا، وهو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وتسميته ما يخرج من المرأة من الدم حيضا مناسب تماما للاشتقاق اللغوي، وهو دم طبيعة، طبيعة ليس دما عارضا ولا ناتجا عن سبب، بل هو دم طبيعة وجبلة يعتاد المرأة عند البلوغ في أيام معلومة. قال فقهاؤنا رحمهم الله: خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد، ولهذا كانت المرأة إذا حملت لا تحيض، لأن دمها ينصرف بإذن الله إلى تغذية الولد. من أي طريق يأتي الولد؟ من طريق السرة، يدخل إلى جوفه فينتشر في العروق ولا يدخل في الأمعاء، لأنه لو دخل في الأمعاء احتاج الحمل إلى براز، ولكن لحكمة الله عز وجل صار يتغذى الحمل بواسطة هذه السرة كأنه جزء من أمه. وهذا من عناية الله عز وجل بعباده، كما أشار الله إلى ذلك في قوله: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. من الذي يمدك بالغذاء وأنت في بطن أمك؟ لا أحد يستطيع إلا الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الدم الطبيعي من أجل غذاء الولد. والدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة أنواع: الدم الحي ودم النفاس، وهذان دمان طبيعيان. لكن الحيض يعتاد المرأة كل شهر غالبا، وأما النفاس فإنما يكون بسبب الولادة. والثالث دم استحاضة، وربما يسمى دم فساد، وهو كل دم لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، فإنه دم استحاضة أو دم فساد. وتختلف أحكام هذه الدماء، لكن الحيض والنفاس في الغالب حكمهما واحد، لا يختلف النفاس عن الحيض إلا في مسائل قليلة، نحو خمس مسائل فقط. وأما اختلاف الحيض والنفاس مع دم الاستحاضة فهو كثير، لأن دم الاستحاضة يكون حكمه حكم سلس البول ولا يؤثر شيئا. وقد فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهما فقال في دم الاستحاضة إنه دم عرق. قال أهل العلم وهو عرق ينطلق من أدنى الرحم، والحيض يكون من أقصى الرحم، ثم إن له علامات مفرقة بين هذا وهذا، وربما نشير إلى شيء منها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم. نعم. وش الإشكال؟
هذا بالنسبة لمن ليس له ذنوب يرفع له
الله المستعان. من منا ليس له ذنوب؟ لكن على كل في احاديث اخرى فيها مغفره الخطايا والذنوب كالتسبيح 100 مره سبحان الله وبحمده وغيرها. يقول العلماء لو صادف هذا العمل الذي رتب عليه مغفره الذنوب صادف محلا لا ذنوب فيه وهو أندر من الكبريت الأحمر فإنه يكون رفعة درجات، عرفت؟ طيب، هل ما تقولون؟ أما إذا ذهب إلى المسجد بالسيارة لعذر فلا شك أنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وأما إذا كان لغير عذر فالظاهر أيضا أنه يكتب، وأن خطوة السيارة هو دوران الكفر، هذه خطوة السيارة، لأنك لو وضعت علامة ثم دار الكفر حتى وصلت العلامة إلى الأرض فصارت العلامة اللي كنت بالأول وضعتها صارت ارتفعت عن الأرض ثم عادت إلى الأرض كما ترتفع الرجل ثم تعود إلى الأرض، فيكون دوران الكفر عبارة عن خطوة بالنسبة للسيارة سواء كبر الكفر أو لا. بإيش؟ رسول قال لا تسرعوا، لا تسرعوا حتى في المشي على القدم. طيب ما يدل على انه لا يسرع؟ اخذنا اربعه حتى بعد ما ليس هذا محل السؤال لانه انتهى الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا الكلام على أول أو على هذه الترجمة وعلى قوله تعالى، والآن نقول في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض. الفاعل يعود على الصحابة والكاف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجيبهم أحيانا ويسكت أحيانا فيجيب الله عنه. والأسئلة التي أوردت على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن نحو 12 سؤالا يسألها الصحابة فيأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى. يقول يسألونك عن المحيض، هل المحيض مصدر الميم أو اسم مكان أو اسم زمان؟ في احتمال. إن كان مصدرا ميميا فالمعنى ويسألونك عن الحيض، وإن كان اسم مكان فالمعنى يسألونك عن مكان الحيض أي عن الفرج، وإن كان زمان اسم زمان فالمعنى يسألونك عن زمن الحيض. فلننظر إلى الجواب وإلى أي هذه الاحتمالات أو بأي هذه الاحتمالات يكون أليق. قال هو أذى، أي الاحتمالات أقرب؟ أنه مصدر ميمي، يعني يقول الحيض أذى، أذى للمرأة وأذى للرجل. أما كونه أذى للمرأة فلأن المرأة يلحقها شيء من الفتور والكسل والملل، وكذلك أيضا الرائحة، بعض النساء تكون رائحة حيضها كريهة جدا، فهذا أذى. أما الرجل فهو أذى له باعتبار أنه ممنوع من التمتع التام بزوجته حال الحيض، وربما يتأذى بذلك ويكون هذا من أشق الأشياء عليه. فإن جامع فهو أذى محقق وضرر محض، ولهذا قال فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض هنا اسم مكان أو اسم زمان؟ أين؟ اسم مكان أقرب، يعني اعتزلوا النساء في مكان حيضهن الذي هو الفرج. ويدل لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر نساءه فيعتزلن فيباشرن أو هن حيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن. لا تقربوهن أي لا تقربوا النساء في محيضهن حتى يطهرن. والنهي عن القربان نهي عن الفعل من باب أولى، وقول حتى يطهرن أي حتى ينقطع الحيض. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا التركيب أوجب إشكالا عند بعض العلماء، لأنه قال حتى يطهرن فإذا تطهرن، فاللفظ مختلف بين المغية وبين ما أذن فيه. المغية حتى يطهرن، ما قال حتى يطهرن أو حتى يطهرن، والمأذون فيه فإذا تطهرن. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا طهرت من الحيض جاز جماعها ولو لم تغتسل، لأن قوله فإذا تطهرنا مبني على قوله حتى يطهرن، ويطهرن معناه يطهرن من الحيض لا شك. يعني فإذا تطهرن من الحيض وإن لم يغتسلن جاز جماعهن. وحمل التطهير هنا على التطهير من الأذى من القدر، أي على غسل المرأة فرجها، وقالوا إنها إذا غسلت الفرج بعد الطهارة جاز جماعها وإن لم تغتسل، وهذا مذهب أهل الظاهر. والقول الثاني في المسألة أن قوله فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، واستدل هؤلاء بقوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا إيش فاتطهروا، فأمر بالتطهر من الجنابة، فيكون قوله فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا من الحيض فأتوهن. وهذا أحوط، هذا أحوط أن لا يأتي الرجل امرأته إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل. ولكن لا يحل لها أن تضار زوجها بتأخير الاغتسال، مثل أن تطهر عند طلوع الشمس ولكنها تضار الزوج ولا تغتسل إلا عند صلاة العصر إذا قرب انتهاء وقت الظهر، لئلا يتمكن الزوج من جماعها. هذا حرام عليها، لأنها تريد بذلك منع حق واجب عليها. فالقول الراجح أنه أن الزوج لا يجوز أن يجامع زوجته إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل. وقوله اتوهن من حيث أمركم الله، من حرف جر، وحيث ظرف مكان، أي من المكان الذي أمركم الله أن تأتوهن من قبله، وهو محل النسل يعني القبل. أما الدبر فإن الله لم يأمرنا به بأن نأتي النساء منه، وإنما أمرنا أن نأتي النساء من وجوههن من القبل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين لأنهم متطهرون من الذنب، والمتطهرين من الأحداث والأنجاس. ووجه محبته لذلك سبحانه وتعالى أنه طيب، وأن الطهارة طيب، وهو طيب يحب الطيب عليه سبحانه وتعالى. نعم.
باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. باب الأمر بالنفساء إذا نفسن. حدثنا علي بن عبد الله.
ما يعني عندنا حدثنا علي على طول عندكم ممكن بعض الناس. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حلت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك؟ أنا فستي. قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
نعم. هذا الحديث يدل دلالة صريحة أن الحيض ليس عقوبة على بنات نساء على بنات بني إسرائيل، وأن الحيض طبيعة جبلة كتبه الله على بنات آدم. والحديث في هذا صريح واضح، ولا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله كتبه الله على بنات آدم، الكتابة هنا كتابة قدرية، وذلك لأن الكتابة نوعان، شرعية وقدرية. فهي شرعية بمعنى شرع أو بمعنى فرض، وقدرية بمعنى أوجب قدرا، أوجب قدرا. والشرعية بمعنى أوجب شرعا. فقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، شرعي أو قدري؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب. وقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، شرعي. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحين، هذا قدري. كتب ربكم على نفسه الرحمة، قدري. والأمثل في هذا كثيرة. كتبه الله على بنات آدم، قدر، قدره الله على بنات آدم، وسبق لنا بيان الحكمة منه. وفي هذا الحديث فضيلة عائشة رضي الله عنها، حيث بكت لخوفها أن يفوتها ما يفعله النساء أو ما يفعله الحاج، لأنها رضي الله عنها كانت متمتعة معتمرة، فلما جاءها الحيض عرفت أنه لا يمكن أن تطوف بالبيت، فكانت تبكي. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك؟ لعلك، نعم، قال: ما لك؟ أنا فست. والمراد بالنفاس هنا الحيض، يعني أحضت؟ قلت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج. القضى هنا بمعنى الإكمال والإتمام، لأنه ليس شيئا فائتا تقضيه، بل هو شيء مستقبل. وبه يعرف أن القضاء في لسان الشرع بمعنى الإتمام، فيكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، على إحدى الروايتين، أن معنى اقضوا إيش؟ أتموا. ليس المعنى اقضوا ما فات، لأن ما فات فات، لكن اقضوا أتموا. وكان القول الراجح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أوله. طيب، في هذه الكلمة اقضي ما يقضي الحاج إشكال، إذ كيف يجمع بينها وبين قول السحرة لفرعون: اقضي ما أنت قاض بدنيا؟ فمن المجيب؟ أحسنت. الياء هنا ليست ياء الفعل، بل هي ياء المخاطبة. وأما في قوله تعالى فاقضي، فالذي حذف ياء الفعل، نعم، لأن المخاطب مذكر. وقوله غير أن لا تطوفي بالبيت، وسكت عن السعي، فهل هذا يعني أن الحائض تسعى وإن لم تطوف بالبيت أم ماذا؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقال: يمكن في العمرة أن يقدم السعي على الطواف، ولكن هذا ليس بصحيح. وعائشة رضي الله عنها ما طافت ولا سعت، كما جاء ذلك صريحا عنها أنها حين طهرت طافت وسعت. وكما هو في رواية مالك في الموطأ: غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. وهو أيضا عن السعي تبع للطواف، لا يجوز أبدا إلا بعد طواف نسك. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجح للناس في يوم العيد أن يقدموا السعي على الطواف في الحج لكان أيضا ممنوعا، لأن السعي تابع للطواف. وعلى هذا فإذا حاضت المرأة وقد أحرمت بعمرة نقول: افعلي ما يفعل المعتمرون، غير أن لا تطوفي ولا تسعي به، لا تطوفي بالبيت ولا تسعي بين الصفا والمروة حتى تطهري. نعم. في واحد قبل ايش؟ ايش؟ اي نعم، يجب، ما في شك، غسل، لانها مامورة بذلك. نسيت ايش؟ تنسى النية، تنسى النية وما اغتسلت، اغتسلت. ما يصير، لا تفكر. صحيح أنه ربما تنسى ذاك الساعة أنها تغتسل للحي، قد يكون في بالها أنها تغتسل للتبرك مثلا، لكن يقول الأصل بقاء النية الأولى حتى تفسخ. نعم يا أخي سائل. نعم، المراد بالأضحية هنا الهدي، وأطلق عليها لفظ الأضحية لأنها وقعت في الضحى. نعم. وفيه أيضا فائدة، وهي جواز الإهداء بالبقر. والبقرة عن كم؟ عن سبعة. لا هو لم يدخل في الحرم في الواقع، والعلة في عدم سعي الحائض أنها لم تطف، أما لو طافت ثم جاءها الحيض بعد الطواف فلتسعى ولا حرج. أي نعم، الآن يجوز أن تمكث المرأة في المسعى لأنه لا يعتبر من المسجد.
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تأدمني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هين.
إيش قال؟ أخبرني هشام
أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدن مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض.
هذا فيه دليل على أن المرأة الحائض يجوز أن يقربها زوجها، فيحمل قوله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن على أن المراد اعتزالهن بالجماع لا بغيره. ولهذا كانت الحائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ترجل رأسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم مجاورا في المسجد يعني معتكفا في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. وفي هذا حسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهله، وفيه أيضا أن المرأة تخدم زوجها فيما جرت العادة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها دون أن يستأذنها، ولو كان أمرا محرما يعني لو كان أمرا لا يجوز إلا بإذنها لاستأذنها. وفيه أيضا دليل على استحباب ترجيل شعر الرأس إذا كان على الرجل رأس كثير، فالأفضل أن يرجل، وترجيله دهنه وتسريحه وتطيبه. ولكن هل يسدل أو يفرق؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يسدل رأسه يعني على الوراء بدون فرق، ثم بعد ذلك صار يفرقه صلى الله عليه وسلم لمخالفة اليهود، لأن اليهود كانوا يسدلون، وكان أول ما قدم المدينة يحب أن يوافقهم فيما لم ينهى عنه، حتى كرههم عليه الصلاة والسلام وكره ما هم عليه، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وفي هذا الحديث إضافة البيت إلى ساكنه وإن لم يكن مالكا له، لقوله في حجرتها، والإضافة تكون لأدنى سبب. ها نحن نضيف إلى البعير الزمام، فنقول زمام البعير، والرحل فنقول رحل البعير، والبعير لا شك أنها لا تملك، فعلى هذا تكون حجرة عائشة ملكا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنها خاصة بها. وقال بعض أهل العلم بل إضافة بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إليهن على سبيل التملك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكهن، ويتفرع على هذه المسألة، هل تورث هذه البيوت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ إن قلنا إن هذه البيوت ملكا للزوجات فإنها لا تورث لأنها ملكها، وإن قلنا إنها ملك هذه البيوت للرسول صلى الله عليه وسلم فهي من جملة ماله ولا تورث أيضا، لكنها لا تورث ليس لعدم ملكه إياها ولكن من أجل أن الأنبياء لا يورثون. ولكن من رأى تصرف الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لم يضموا بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المال علم أن البيوت كانت إيش؟ ملكا للزوجات، وهذا هو الأقرب أنهن ملك للزوجات، لكنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تفضل به بهذه البيوت عليهن لم يكن لهن فضل على الرسول، وإلا كان يقول القائل كيف كان لهؤلاء النسوة فضلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال الفضل لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان قد ملكهن إياهن. نعم. نعم. والله لا شك أن الفرق أن فرق الرأس أفضل لأنه هدي الرسول، هو الآن نادر حتى في اتخاذ شعر الرأس للرجال نادر، لا السنة الفرق. ولهذا رأيت بعض الناس في الحج قد فرق رأسه، وكان عند الناس عندنا احنا في نجد أمرا مستنكرا، يقول شوف هذا الرجل رأسه رأس امرأة، لأن اللي يفرق عندنا هن النساء، لكن الظاهر في الوقت الحاضر استوى الغالب والسنار، حتى النساء بدأنا يستل ولا يفرق، مع أن الفرق هو الأفضل. نعم انتهى.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه: باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
باب ما سمى النفاس حيضا. كذا عندكم؟ أيوة الظاهر.
قال الترجمة مقلوبة.
الظاهر مقلوبة. الصواب العبارة أن يقال باب من سمى الحيض نفاسا، لأن هذا هو الذي جاء به الحديث. نعم. أي نعم. تكلم عليه وأبدى عذر للمؤلف أو قال هذا سهو؟
أبدى عذر.
نعم.
يقول: قيل هذه الترجمة مقلوبة لأن حقها أن يقول من سمى الحيض نفاسا، وقيل يحمل على التقدير والتأخير، والتقدير من سمى حيضا النفاس، ويحتمل أن يكون المراد بقوله من سمى من أطلق لفظ النفاس على الحيض فيطابق ما في الخبر بغير تكلف. نعم. وقال المهلب وغيره: لما لم يجد المصنف نصا على شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاسا في هذا الحديث فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم الحيض، وتعقب بأن الترجمة في التسمية لا في الحكم، وقد نازع الخطابي في التسمية بينهما من حيث الاستفاضة كما سيأتي. وقال ابن رشيد وغيره: مراد البخاري أن يثبت أن النفاس هو الأصل في تسمية الدم الخارج، والتعبير به تعبير بالمعنى الأعم، والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعنى الأخص. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأول، وعبرت أم سلمة بالثاني، فالترجمة على هذا مطابقة لما عبرت به أم سلمة، والله أعلم.
هذا اعتذارات عن المؤلف رحمه الله، والإنسان بشر. المهم أن الحيض يسمى نفاسا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة حين رآها قد حاضت، قال لعلك نفست. ووجه ذلك أن النفاس من التنفس، والتنفس كما يكون بدم الحيض يكون أيضا بدم النفاس، وكما يكون بدم النفاس يكون أيضا بدم الحيض. لكن من حيث الحكم يختلف النفاس عن الحيض في أمور. الأصل التطابق، ولكن يختلف عنه في أمور. الأمر الأول أن النفاس إذا عاد في الأربعين بعد الطهر فهو مشكوك فيه. مثاله امرأة لما تم لها 20 يوما من ولادتها طهرت، ثم عاد الدم عليها قبل 40، فهذا الدم عند الفقهاء مشكوك فيه، هل هو نفاس أو استحاضة أو دم فساد. ولكن لو أنها حاضت، لو عاد الحيض عليها في عادتها، مثل أن تكون عادتها 8 أيام فتحيض 4 أيام ثم تطهر 2 يوم ثم يعود الحيض إليها في 7 و8، فهذا الدم يعتبر عندهم حيضا. هذا من وجه. الوجه الثاني في الإيلاء. الإيلاء إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته فإنه يضرب له 4 أشهر، لقول الله تعالى الذين يلون من النساء تربصوا 4 أشهر. فهل يحسب منها أيام الحيض؟ الجواب نعم، يحسب منها، لأن أيام الحيض معتادة، كل امرأة تحيض في الشهر مرة في الغالب، لكن النفاس لا يحسب منها، أول لطول مدته، والثاني أنه نادر. مثال ذلك امرأة آلى منها زوجها، يعني حلف أن لا يجامعها، فرفعته إلى القاضي فضرب له 4 أشهر ابتداء من أول يوم من محرم، وعادة حيضها 8 أيام، كم يكون الأشهر؟ محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني. لو حسبنا مدة الحيض لكان تزيد أيضا شهرا ويومين، لأنها تحيض في كل شهر 8 أيام، وثمانية في 4 32 يوما. لكننا نحسب أيام الحيض كأيام الطهر. لا، أما النفاس فلا. فلو أن المرأة التي آلى منها زوجها مضى عليها شهر ثم نفست وبقت 40 يوما، فهل تحسب 40 من المدة؟ لا تحسب. نقول يضرب لها 4 أشهر وزيادة 40 يوما. طيب، ثالثا العدة. العدة 3 قروء. العدة 3 قروء. فهل يحسب النفاس على أنه حيضة؟ الجواب لا يحسب على أنه حيضة، لأن الله تعالى قال المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الرابع أنه يجوز أن يطلق في النفاس ولا يجوز أن يطلق في الحيض. لماذا؟ لأن النفاس لا يحسب من العدة، فإذا طلق الإنسان في النفاس ابتدأت العدة من حين طلاقه. لكن في الحيض لو طلق وهي حائض فإن العدة لا تبتدئ من طلاقه. ليش؟ لأن الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من العدة. عرفتم؟ نتكلم باللغة الإنجليزية ولا ها؟ مفهوم؟ طيب لا بأس.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة